الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ول أمورهم خيارهم، ولا تولي أمورهم شرارهم، وحد صفهم واجمع كلمتهم، وارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وعداء الكافرين، وألف بين قلوب الموحدين، واجعلنا من عبادك الراشدين، وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 21 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للشيخ الدكتور عمر ابن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى القصة 12، والتي هي بعنوان قصة السامري الذي صنع العجل. يمهد لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: في هذا الحديث بعض الإضافات والتفصيلات في قصة عبادة بني إسرائيل للعجل الذهبي الذي صنعه لهم السامري، وما فعل موسى بالعجل، وكيف نسفه في اليم، وكيف قتل بنو إسرائيل بعضهم بعضا. هذا هو التمهيد، وإليكم نص الحديث. روى الحاكم في مستدركه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما تعجل موسى عليه السلام إلى ربه، عمد السامري فجمع ما قدر عليه من الحلي، حلي بني إسرائيل، فضربه عجلا، ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل له خوار، فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى. فقال لهم هارون عليه السلام: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ فلما أن رجع موسى إلى بني إسرائيل وقد أضلهم السامري أخذ برأس أخيه فقال له هارون ما قال؟ فقال موسى للسامري ما خطبك؟ قال السامري قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شفا نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد ذلك العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أباه وأخاه ولا يبالي من قتل، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام مرهم فليرفعوا أيديهم، فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي. هذا نص الحديث وبيان القصة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولنستمع إليها مرة ثانية. روى الحاكم في مستدركه عن علي رضي الله عنه قال لما تعجل موسى إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من الحلي، حلي بني إسرائيل، فضربه عجلا ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل له خوار. فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى. فقال لهم هارون عليه السلام يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ فلما أن رجع موسى إلى بني إسرائيل وقد أضلهم السامري أخذ برأس أخيه فقال له هارون ما قال؟ فقال موسى عليه السلام للسامري ما خطبك؟ قال السامري قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شفا نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد ذلك العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى عليه السلام ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أباه وأخاه ولا يبالي من قتل، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام مرهم فليرفعوا أيديهم، فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي. هذا نص القصة كما جاء عند الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة طه، وقال فيه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى. وإليكم الآن شرح هذا الحديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن بني إسرائيل عبدوا العجل عندما ذهب موسى لميقات ربه. موسى عليه السلام جعل الله له ميقاتا للمناجاة بعد أن نجاه الله تعالى ومن معه من فرعون وجنده، وبعد أن رأوا الآيات ورأوا قدرة الله عز وجل في إهلاك عدوهم وفي نجاتهم وبيان النعم التي أسبغها الله تعالى عليهم بمجرد ما عد وكانت لهم النجاة، ذهب موسى لميقات ربه سبحانه جل وعلا. فإن لحصل تعالوا لنرى. وأن موسى عليه السلام عاد غضبان آسفا عندما أخبره ربه بما كان من قومه، يعني موسى يناجي الله عز وجل فأخبره الله أن قومك عبدوا العجل. المفترض جزاء النعمة الشكر، جزاء النعمة العبودية. بنو إسرائيل رأوا الآيات، فرعون أهلكه الله وأنجاه، المفترض يعملوا إيه؟ يشكروا الرب جل وعلا بتحقيق العبودية الحق والاجتهاد في الطاعة، بدلا من ذلك قبلوا النعمة بالجحود وبالشرك بالله رب العالمين وسجدوا العجل من دون الله تعالى. ولذلك في السنة عندما مر النبي عليه الصلاة والتسليم بأصحابه يوما في غزوة من الغزوات، فمروا على شجرة كانت تسمى ذات أنواط، ذات أنواط كان المشركون يعلقون بها سيوفهم تبركا، يعني لما السيف يتعلق يبقى هننتصر، كحال الكثيرين من أبناء الإسلام في دنيا الناس ممن اعتقدوا في القبور والأضرحة والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله رب العالمين، بل جعلوا من الأضرحة مشافي، المريض يقول له روح زور الأولياء بدل ما يروح للطبيب فياخد بالأسباب ويتداوى، تحديث النبي عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا الموت، لا يروح يقول لك زوروا الأولياء. عندنا مثلا في بلدنا يجي لك من جنوب مصر من الصعيد، تسافر بلاد ومحافظات، الواد مريض راح دي فين؟ راح لسيدي فلان. ها والله، وسيدك فلان عمل لك ايه؟ سيدك فلان مات وده ضريح وده قبر، يروح عند الضريح يا سيدي فلان ايش في الواد، هم قالوا لي زوروا الأولية يخف. سبحان الله، يخف ازاي إذا كان عديدا أو مريضا محتاج لأسباب، خذ للأسباب الشرعية ولا تقع في الشرك، ما فيش فايدة. نسأل الله السلام. فده اللي حصل، بنو إسرائيل عملوا إيه؟ عبدوا العجل من ذهب. فبعض الصحابة لما رأوا ذات أنواط الشجرة دي اللي بيتبرك بها المشركون قالوا للنبي إيه؟ يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار. طبعا قالوا الكلام ده كانوا من حديث العهد بالإسلام، ثم من مسلمة عام الوفود بعد فتح مكة لما النبي عفى عن المشركين دخل الناس في دين الله أفواجا، فدخل ألفان الإسلام بفضل الله ثم عفو النبي عنهم، ودول بيسموا مسلمة الفتح. فكان لسه الإيمان لم يتمكن إيه من القلوب، ولسه حديث عهد بجاهلية وبشرك وبوثنية. فلما مروا كده على ذات أنواط دي لسه برضو إيه الشهوة موجودة معايا، لسه في رواسب، زي بالضبط يقول لك إيه، سبحان الله، دايما الإنسان المتشبع بأمر معين وينتقل لأمر جديد قل أن يترك الماضي، محتاج لجهد بقى. علشان كده النبي لما مكث في مكة 13 سنة بيغضي على إيه، على التوحيد. ومش عشان كده كمان منع زيارة القبور في بداية الدعوة، لما ارتقى الإيمان وزاد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ودي قاعدة اسمها قاعدة سد الذرائع، يعني الجماعة دول في الجاهلية كانوا بيعبدوا الأصنام فين؟ عند القبور. فدخلوا الإسلام الآن، لو قلنا لهم روحوا زوروا القبور ممكن يقعوا في إيه؟ في الشرك، لسه الرواسب موجودة، فنمنع. فسدد الله يقول لك ترك الأمر المباح حتى لا يقع الإنسان في المحظور. أحيانا بيبقى أمور مباحة كتير جدا لو أنت أذنت فيها يقع الإنسان فين؟ في الحرام. فنقول لك لا، نغلق على الباب. أحيانا نضطر نمنع المباح خوفا عليك أن تقع فين؟ في المحظور. ودي بتسمى قاعدة سد الذرائع. سد إيش أمين؟ يعني كل أمر قد يكون مباحا ولكن ذريعة لشيء محظور نقول لك النعم، رحمة بالمكلف، وإلا يقع في إيه؟ في الحرام، لأن النفس كطبيعتها كده. حتى في حديث بشير بن سعد رضي الله عنهما، النعمان بن بشير عفو رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو قال متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الله، شو التشبيه الجميل ده بالمثال. انت عارف الحمى يا شيخ محمود، انت اكيد راجل يعني كنت في فلسطين وعارف الأراضي الزراعية، فكل صاحب أرض له حدود، صح كده؟ يقول لك حط لها منارة أو حديدة، دي بنسميها الحمى، حدود أرضك هنا ايه. حتى بعضهم يروح عامل عشان أرض زراعية، يروح عامل كده زي مقاب كده من التراب، شيء مرتفع عشان يحدد أرضه عن أرضك، فده الجدار ده بنسميه الحمى. لو حضرتك هترعى الغنم وتيجي عند الحدود دي نقول لك ابعد، ليه؟ ما عند حدودك انت، لكن ممكن الغنم بتاعك يعمل ايه؟ يدخل على الارض اللي جنبك فياكل ما لا تملك. فنقول لك ما تحومش هنا، ما تحومش ايه هنا، لانك لو حمت هتقع، ماشي كده؟ واحد مثلا الطريق، في الطريق اللي راح فيه عنده طريقين، ماشي كده؟ طريق في ديسكو وبيسمع الاصوات، طريق تاني بعيد شويه لكن ما فيش فيه ديسكو وما فيهوش فيه مشاكل، نقول له اعمل ايه؟ امشي من اللي بعيد شويه. ليه؟ لان النفس ضعيف، ممكن تمشي عند الديسكو مره عملت نفسك ورع واستغفرت ربنا مشيت، تاني مره اشتغل نقول لك ايه؟ انت قافل على نفسك ليه يا اخي؟ ما تنظر لك نظره ما فيهاش حاجه. تقول لا يا راجل حرام، يا راجل اسكت انت شاب يا محمود في اوروبا يا محمود. تجد مرة ثلاثة بتنظر كده من جنب وانت خايف، ان لسه فيك التزام، شوية شوية عينك اتعودت. اللي بنسميه بقى الف المعصية، الف المعصية يعني ايه؟ كنت اذكر زمان كده في بلادنا في بلاد الاسلام يعملوا ايه يا عبد العزيز؟ في الطرقات يحط لك اعلانات كده سوا، ماشي كده؟ واحدة رجليها باين، مفيش اعلان فيلم ولا مسلسل، تمشي كمان شوية لا اعلان تاني، واحدة كتفها باين، تمشي كمان شوية واحدة شعرها نازل. فانت طول ما انت ماشي عمال تتفرج على ايه؟ على العري. تيجي تتفرج على التلفزيون يجيب لك اعلان بتاع اللبان، نساء عاريات. طب ايه علاقة اللبان بالنساء؟ ما تعرفش. يجيب لك اعلان تاني بتاع اجهزة طبية برضو نساء عاريات، ايه علاقة دول بالاجهزة الطبية؟ ما تعرفش. فانت في كل حاجة شايف النساء الايه؟ العاريات. تروح الشغل النساء كاسيات عاريات. فمن كثرة تعود النظر للحرام ايه اللي حصل؟ بقى ايه؟ بقى عادي. بقى ايه؟ عادي. فقتل فيك الغيرة. لما بنتك في البيت تلبس بنطلون، ده بنت احسن من غيرها، ده غيرها لابسه جيبه وعريانه، انما دي بنتي لابسه بنطلون مستور اهي. فهمت حاجه؟ هو بيمشي معاك واحده واحده بيتدرج بيك. حتى في الالفاظ، كان قديم احنا صغار كان يجيب لك مثلا في التلفزيونات وما شابه ذلك مسلسلات وافلام بتحكي قصه هادفه، ماشي كده؟ ما فيش في كلام فيه اسفاف، شويه شويه، وعايز يخرجك من دايره الحاجات القيم. فشويه يجيب لك مثلا لص في السن يشتم شتمتين كان الاول حلوين ويضحكوا، ماشي كده؟ يجيب لك تلاقي مثلا ممثل كده له لازمه معينه دايما يقولها ويكررها، تقعد انت تضحك. بعد كده قعدوا يا ابن كذا ويا ابن كذا ويسب. فتدرج بيك من ايه؟ من قيمه. نزل بيك شو خلاك حبيت الممثل ده في القيمه الاول، قدم لك عمل كويس حبيته. انزل بقى بشويه هات دلعه زي ما انت بتقول، يروح مضحكك شويه حبيته اكتر، يروح طالع بيك للفساد. لما يجي مثلا يزعل بدل ما يروح الجامع، كان الاول يروح الجامع يعني قديمه والله احنا صغار كنا افتكر الكلام ده، ها الحمد لله دلوقتي مفيش ما بنشوفش الكلام ده، لكن زمان ونحن صغار كان مثلا يجيب لك فيلم يبداوا بايه قرانيه والمسجد بيأذن والفيلم كله بيدور على ايه، بيعلم قيمه الخلق الكريم، البعد عن الحرام، البعد عن كذا. كان لما المجرم يتعب يروح المسجد اتدرج بيه، بقى لما البطل يتعب يروح فين؟ الخماره يشرب خمر عشان ينسى، تفهمني؟ ودايما البطل معاه سجاره، مفيش بطل من غير سجاره في الافلام المصريه او الايه العربيه. يا رب سلم. فاسمه الالف بقى ياخدك واحده واحده لغايه ما يخليك تحب الحرام وتدافع عن الحرام وتزعل من الحلال. ازاي بقى معقول يا عم الشيخ واحد يحب الحرام ويزعل من الحلال؟ بيحصل ده في الافلام. ازاي؟ حتى في الافلام الغربيه يجيب لك مثلا مطارده بين مجرمين بتوع مخدرات وبين بوليس، بتبقى انت عايز المجرم يهرب ولا لا؟ اه والله يا رب اجري بسرعه بقى، البوليس جاي من الناحيه الثانيه بيسرق بنك. تقول لي يلا خلص، ده البوليس جاي عند البنك اهو، ده فين تبلغه؟ اجري. فانت عايزه يهرب بالسرقه، يبقى خلاك حبيت ايه؟ الحرام. وكمان يطلع لك البطل اللي هو بتاع المخدرات ده بقى ايه؟ سواق ابن الايه، بيسوق في الطرقات ايه؟ ويدوس البوليس ويكفر عذاب البوليس وانت مبسوط. فخلاك تحب ايه؟ الحرام، وبالتالي بتكره الحلال. لا ده انا عايزه يتماسك عشان يتعاقب، عشان الناس تعرف ان المجرم لازم يتعاقب وان الجريمه مشكله. لا غير كده، يجيب لك مثلا فيلم ساعتين يا واد يا امين بيتكلم عن الجريمه. ساعتين، ساعتين فيهم كام دقيقه؟ 120 دقيقه، 119 دقيقه جريمه، وفي اخر دقيقه الجيش البوليس قبض على المجرم والنهايه. طب عمل فيه ايه؟ ما تعرفش. السجن ولا لا؟ ما تعرفش. خد عقاب ولا لا؟ ما تعرفش. فهو عايشك 119 دقيقه في الحرام اهو، وفي الجريمه، والجريمه حلوه وشايف مغامرات، وقال في الاخر البوليس جه واتقبض على المجرم، حتى ما جوش هو بيمسكوه. سلم نفسك يا فلان، خلاص شكرا، النهايه ذا اند. فخلاك تحب الحرام وتبغض الحلال وتبعد عن الحلال، ودي المشكله الكبيره جدا يا جماعه، الالف بقى. فعشان كده قلنا في حاجه اسمها سد الذرائع بقى. تقول لي يا عم الشيخ والله في قناه اسلاميه، ماشي كده؟ طيب القناه الاسلاميه مفيش حاجه جنبها كده ولا كده؟ اه في، يجيبوا اعلانات يجيبوا رقصه. فنقول لك ابعد احسن، عايز تتعلم روح المسجد. روح الايه؟ المسجد. الا ان كانت فعلا قناه محترمه تقدم منهج، تقدم دين، بعيده عن الاسفاف، بعيده عن تمييع الدين، بعيده بعيده، يعني كثيرا بعض القنوات مثلا الاسلاميه في بلاد الاسلام بعضها بدا كويس وفجاه بدات التشكيله اياه. بدات نازل عن قيمه وعن مبادئه. ما فيش مانع يجيب لك حد من اهل الفساد من بره يقعدوا في القناه. ودي المشكله. فعمل لبس عند عوام الناس، فانا مش عارف فين الصح فين الخطا. ماشي كده؟ يجيب لك مش عارف مين اللي هو اصلا مبتدع يتكلم، مش عارف. يبقى انت عومت الدين. ودي المشكله الخطيره جدا جدا. يا اما تكون صاحب مبدا وتستمر على المنهج، يا اما تبين هويتك. دي قضيه خطيره جدا جدا، لان التدليس على عوام الناس مصيبه كبيره جدا. فعشان كده نقول لك في حاجه اسمها سد الذرائع بقى. زي ما اخواننا في الجزائر اللي في المغرب يقول لك الباب اللي يجي لك منه الرياح سكر وارتاح، سكر وارتاح، اغلقه يعني. احنا نقول في مصر الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. سده ايه؟ ما دام هيجي لك منه ريح اقفله. هيجي لك منه واحده اثنين ثلاثه تعرف منهم وتنكر. طب وعلى ايه؟ يعني الزم الحق بدليل بقى وابعد عن الايه؟ الترهات دي. فقال لك كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يقع فيه، لازم يقع، فابعد عن دي، ابعد عن الحدود. قال الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. فابعد عن المحارم، ابعد، ده ممنوع. ما تقولش اجرب بقى، لانك لما هتجرب هتقع يا محمود. ليه يا محمود؟ لأن القرآن علمنا لنا منهج كمسلمين. القرآن قال لك إيه في منهجه؟ في منهج عجيب جدا في الدعوة للفضيلة والنهي عن الرذيلة، عشان كده أقول لك اقرأ القرآن بتدبر. فالقرآن يا جماعة في منهجه في حماية الفضيلة عايز يحميك كمسلم ويحميك يا أخت يا مسلمة من إغراء المعصية، مش من المعصية، ده أنا عايز أبعدك تماما، مجرد الإغراء ممنوع. إزاي الكلام ده؟ اقرأ كده في القرآن، كلكم يحفظوا القرآن أو يسمعوا سورة البقرة، قصة آدم عليه السلام وحواء عليه السلام. القرآن يقول إيه؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال إيه؟ ولا تقربا، ما قالش ولا تأكلا، مع إن الممنوع الأكل صح؟ طب ليه قال ولا تقربا؟ قال لك تعالى احنا عايزين نحفظك ونحميك من الإغراء. لو قلنا لك الجلوس تحت الشجرة مباح يا شيخ أمين هتروح تقعد تحت الشجرة صح؟ هتنظر للشجرة فيها ثمار ممكن الثمرة تعجبك هتروح تاكل. أنا بقول لك لا، ده مجرد الاقتراب حرام، ما تقربش. ليه؟ عشان عايز أحفظك. هقول لك الاقتراب ممنوع. يا الله، أدي منهج عجيب جدا في قضية الخمر. ديكم عارفين تدرب التشريع في بداية الأمر فيه تحريم الخمر. المهم آخر آية في التحريم قال إيه؟ سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ها فاجتنب، قال ملاش فلا تشربوه فاجتنبوه. الله الحكاية، مجرد الجلوس على مائدة فيها خمر حرام. الله الحكاية، لأنك ممكن لو قعدت حد يغريك. وعشان كده شياطين الإنس لهم وسائل عجيبة جدا. حضرتك ما بتدخنش، راجل محترم صحيح، هو بيدخن عايز يورطك، يتعمد يحرجك وسط الناس، خد يا عم سجارة ولا انت لسه بيبي ويضحك عليك، ولا هات له كوباية لبن، ده بيشرب شاي بلبن ويضحك. ثم انت بقى الشيطان النفس الأمارة بالسوء، اثبت له ان انت راجل اشرب العلبة كلها يا راجل عيب عليك. فهو استدرجك للحرام، اوعى. فكون لك فاجتنبوه، فالقرب منه لا يجوز. كذلك في قضية الزنا قال القرآن ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا. الحكاية قال لك اي حاجة تقرب من الفحشة حرام. يبقى تيجي بقى تنظر للمرأة نظرة مش كويسة، ممنوع حرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، مش ليك انت بس، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ماشي كده، ادي واحد. اثنين، ممنوع تسلم عليها بايديك ما دام ثلاثة حل لك. ممكن تسلم على والدتك، على اختك، على خالتك، على عمتك، على زوجتك، على بنتك، على جدتك، انها بنت خالتك ناين، بنت عمتك ناين، جارتك ناين، زميلتي في العمل ناين، ما ينفعش. سلم ده بيبوس يا عم الشيخ، ده التحية دلوقتي بالبوس، يا رب سلم سلم. اعدل يا واد العباية دي، ده مشكلة كبيرة جدا. صح يا شيخ أمين؟ يقول لك والله يا عم الشيخ كل ما روح مثلا تونس في أورلوب في أجازة خالتي تبوسني. خالتك أخت أمك؟ لا لا، جارتي مصير مربيان بتبوسك يا رجل عيب عليك. لا يجوز، حرام. فيش حاجة اسمها خالتي ومربيان، ده شارع. سيقول لك مفيش كلام ده، يبقى ممنوع. الخلوة بالمرأة التي لا تحل لك ممنوعة شرعا، حرام. ما تقولش بقى سكرتيرة وانا مدير في الشغل تخش لك المكتب وتقفل الباب، ايه يا عم الشيخ في ايه، يا عم الحاج في ايه، ايه ده سكرتيرة، ما لا يجوز شرعا. خلوة لا يجوز. دكتور وتخش عليه الممرضة ويقفل الباب وهي ايه يا دكتور، لا يجوز، ممنوع. الله الحكاية، لا يخلون رجل وامرأة الا كان الشيطان ثالثا، ممنوع. القرآن يقول لك ولا تقربوا الزنا، يبقى أنا عايز أبعدك عن الإغراء. واضح؟ فمنهج عظيم جدا، محتاجين نتدبر منهج القرآن والسنة في حفظ المسلم. فبقول لك ابعد عن الضرر، ابعد، ما تقربش. سواء تقول أجرب، هتجرب هتضيع. ما تجربش الحرام، ما تجربش المخالفات، ماشي كده، اوعى، لان هي بتبقى خطوه خطوه. علشان كده قال لك ايه، ولا تتبعوا، كمل، خطوات الشيطان. يا الله، خطوه خطوه. اينس نخدم اندا، صح يا شفيق؟ واحده واحده. النهارده جابك من باب الخير زي عاده بني اسرائيل، كلكم حافظين قصته صح كده؟ عابد بني، الراجل عابد قاعد في صومعه في الجبل. ثلاثه من الاخوه في بني اسرائيل عندهم اخت، عايزين يخرجوا للجهاد في سبيل الله، هيودوا اختهم فين؟ قالوا مفيش غير عم الشيخ العابد اللي قاعد في الصومعه فوق الجبل ده، راجل عابد تقي ورع عنده دين، نروح له. استأذنوه يخلوا بس اختهم عنده لغايه ما يرجعوا. استعاذ منهم ومن شرهم ومن اختهم، عنده الحمد لله العباده ممنوع. قعدوا يلح عليه. طب اقول لك يا عم الشيخ، يا عابد انت، هنعمل لها صومعه امام صومعتك، بس تبقى اطمئن عليها، بس تبعها. مع الالحاح وافق، عملوا لها كده صومعه جنب صومعه العابد ده، ومشوا سافروا هم للجهاد لنصر الدين. العابد كان يعمل ايه؟ يعمل لها الاكل، امانه عنده بقى قدامه ساكنه جنبه، ماشي كده؟ زي يقول لك جارتك، قول لها درينكينج، كم كم درينكينج درينكينج، ايه يا عم الشيخ تكلمت ولا ايه؟ قال تعالي بس اشربي عندنا شاي. تعالي ايه يا عم الشيخ، الله يهديك، قول امين. ما عندناش الكلام ده، عندنا الكلام ده امين، ما عندناش درينكينج ده، ماشي. لو زوجها ماشي يجي على سالح يشرب شاي وياكل كمان، انما هي تيجي تعمل درينكينج ليه؟ بقول لك ما احنا في اوروبا بقى نشرب الشاي اهو درينكينج تاني، ما هو الله يبارك لك يا عبد العزيز. فصاحبنا كان يعمل الطعام، ومن ورعه يضع الطعام على باب صومعته ويقفل، والبنت تخرج من صومعتها تروح معديه الشارع المسافه دي تاخد الاكل وترجع. كلام جميل اهو، خير اهو، صح؟ امانه امانه يا شيخ شفيق لازم نرعاه. طيب مرت الأيام وجات الأيام، إبليس بقى يسكت، راح له أيها العابد خير؟ قال له البنت دي أمانة عندك. نعم، ربنا يبارك لك في اللي بتعمله. نعم، عمل طيب كويس، بس أنا عايز أقول لك حاجة. خير؟ قال له البنت بتمشي في الشارع، ممكن حد يأذيها، حد يضرها، إيه رأيك في عمل تزود الخير شوية؟ خير، بدل ما تحط الأكل على نفسها ومعتك، انت تحرك حطه على باب الصومعه بتاعتها بس، وارجع بسرعه وهي تاخده، عشان ما تعرضهاش لايه؟ للكيل والقال او الخطر او كذا. والله صح، خير ولا مش خير ده؟ خير اهو. والله يا عم الشيخ في الجامعه زميلتي بس عايزين اروح لها البيت اشرح لها درس، اصلها كانت غايبه وعندها امتحان. خير اهو، صح؟ وما ادراك ما الخير بعد كده بقى. درس جاب درس، كلمه جابت كلمه، ربنا يسلم. نشرب الشاي، ما عندناش كلام ده في الاسلام، عشان تعرف ازاي خطوات الشيطان خطوه خطوه. طب بقى صاحبنا يعمل اكل يوديه فين بقى؟ عند صومعه البنت ويروح راجع. مرت ايام تمام التمام ماشي، جاله ابليس قال له انا والله مبسوط لعملك الخير ده، معنى كلامه بقول لك ايه؟ قال له والله انا خايف لا البنت تكون ما بتاكلش، حزينه على اخواتها، تمرض، تتعب، تضعف، وانت مسؤول عنها. طب اعمل ايه؟ حاول بس تطمئن انها تاكل، ادخل كده شوفها بتعمل ايه، دخلها الاكل واطمئن عليه. شوف الخطوات بقى ايه. بالفعل صاحبنا دخل، اوعى بقى في خلوه ايه زينها له الشيطان، فوقع عليها فارتكب معها الفاحشه والعياذ بالله عليكم. البنت حملت، يسيبه بقى راح، قال اوعى هل لما يجي اخواتها تكتم الخبر والطفل ده كان فيه ايه؟ اقتل طفلها الاول عشان تخلص من الكلمه دي. وضعت راح جاب البني وراح قتله. قابل في حشة وقتل، ده كان عابد، ها؟ كان عابد، خلي بالك، خلي بالك. صح، قالوا تاني، قال له هي هتسكت؟ ممكن تقول لاخواتها تبقى مصيبه، اعمل ايه؟ اقتلها ويخلص من الجريمه. حاضر، قتل، قتل نفسين وزنا وراح دفنهم فين؟ جنب الصومعة. مرت الايام وجت الايام، لأن هي إخواتها أقول لهم ماتت الله يرحمها وكانت صالحة وكانت، وأنت العابد حد ما هيصدقوك. بالفعل جبت ثلاث إخوة، فين أختنا؟ الله يرحمها كانت وكانت توفاها الله قضاء الله، وقعد يبكي وهم يبكوا وأدي قبرها، قعد يترحموا عليها ويدعوا لها ومشيوا. طبعا ده العابد لازم نصدقه. راحوا البيت ناموا، إبليس يسكت، جالهم الثلاثة في الرؤى في الأحلام صورة رجل كده مسافر ابن سبيل يقف، يا فلان فين أختك؟ أختنا ماتت الله يرحمه، في الرؤية بقى في الحلم ما ماتتش، الراهب بتاعكم ده العابد ده زنى بها حملت فقتل ولدها ثم قتلها فوامهما بجوار الصومعة، إن لم تصدق فاذهب وانبش قبرها تجد أغامة وعظام طفلها. نفس الحلم للثلاثة، قاموا من النوم فزعين، كل واحد يحكي للثاني لا يمكن، مش ممكن العابد، مش ممكن، أضغط أحلام، الثاني أضغط أحلام، جه الصغير قال لهم والله لازم أروح، لازم أتأكد. بالفعل راحوا معاه نبشوا القبر، لا عظام أختهم، عظام إيه؟ الطفل جنب، مسكوا صاحبنا بقى، احكي لنا حكم أرض، والدور الحاكم صلبوا على جزاء القتل بقى، الصلب كان كده في شريعتهم الصلب، هنقتله، ها؟ قالوا إبليس، قال له أنا اللي عملت فيك كذا وكذا وكذا، وأنا ممكن أنجيك النهاردة، الحقني، يعني تقول أبوس إليك، الحقني، موت، بموت، قال له اسكت لي، سجد، سجد، فتخلى عنه وهرب، وقتل على الكفر، لذا قال تعالى: كمثل الإنسان، أو كمثل الشيطان عفوا، سورة الحشر. إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكانت عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. شفت خطوات الشيطان، أحيانا يجي لك من الخير، من مدخل الخير، فأنت محتاج علم شرعي يحفظك، ومحتاج تقوى تحميك من الوقوع في المعصية، فيجي القرآن يقول لك أنا بحفظك من الإغراء. ليه؟ اوعى تقول اجرب، هتجرب هتضيع. علشان كده عندنا قاعده اسمها سد ايه بقى؟ الذرائع. كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها، ماشي كده يا محمود؟ فده شرع. فلما قالوا ما قالوا اجعل لنا ذات انواط، ما هم لسه حديث عهد في جاهليه، هم لسه جايين الاسلام دلوقتي، فاحنا عايزين شجره نتبرك بيها كده، نعلق فيها سيوفنا زيهم. غضب النبي غضبا شديدا وقال: قلتم والله كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. الله، فهم بنو اسرائيل لما عدوا كده بعد النجاة عدوا على قوم يعكفون على صنم لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. الله اكبر، بمجرد ما يروح موسى لميقات ربه يعبدوا ايه؟ يتعيش له، نسأل الله السلام، ووقعوا إيه في الشرك. وأخبر الله موسى عليه السلام لخبر قومه، موسى رجع إيه غضبان آسفا عندما أخبره ربه بما كان من قومه. ولما وصل إليهم ولامهم على ما كان منهم أخبروه بعذرهم، وأنهم قذفوا الحلي والذهب الذي أخذوه من المصريين، وهم سرقوا الذهب وممشيين من أهل مصر، اللي تستعير الذهب من جارتها سلفوني عشان يتزين للزوج مش عارف ايه، أوبا خدوا الذهب بدل ما يردوا الأمانات عملوا ايه؟ سرقوا الذهب ومشوا، يبقى الذهب جاي هم طريق ايه؟ خيانة وسرق، وعشان كده عبد من دون الله سبحان الله. فالسامرية خدوا منهم سياح عمل لهم ايه؟ صنم عجل من ذهب، اعبدوه هو ده إلهكم، بس موسى يعني نسي يقول لكم هو ده الإله اعبدوه، فعبدوه من دون الله. فصاغه لهم السامري عجلا قذف فيه قبضة من طين مست جبريل، زعم ان هو لما جبريل عليه السلام جه عشان يتخلص من فرعون وجند فرعون، قال هو شاف موضع قدم جبريل فخد أثر القدم وراح حطه في العجل، فالعجل بقى يخور. طبعا ده كلام باطل، ماشي كده، ده هو اللي حصل. العجل له فتحتين من ورا يعد الريح بيصفر، ده ذهب ولا ايه؟ زي ما انت تعمل كده، كان حتى الاولاد الصغيرين زمان يجيب لك علبتين او صفيحتين كده من صفيح نسميه احنا كوزين، يروح خارم كل كوز من اعرض ويربط فيه فتله ويربطها في الكوز الثاني، تيجي انت تتكلم تعمل صوت يرن عند الثاني. هذا اللي حصل للعجل، في فتحه من قدام وفتحه من الدبر، وهو ذهب فاضي من الداخل، الريح يروح معاد يروح مصفر، يقول لك اهو العجل بيخوف. يا اولاد ايه، ويا ما دلسوا على الناس كده، نسال الله السلام. زي غلاة الصفية يقول لك ده شيخنا او الوالد بتاعنا كان يروح عند قبر النبي ويسلم على النبي، والنبي راح مخرج له ايديه ويسلم عليه. اه والله العظيم حاجة، نسال الله السلام. شوف الضلال وصل لفين، وبعضهم يندم النبي يجي لهم في اليقظة ويمشي معهم في المظاهرات. والله العظيم نسأل الله السلام. وآخرهم يقول لك أنا رأيت الله في التحرير، شفت ربنا في التحرير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نسأل الله السلام. والأسد محسوب على الدعوة، شفت الضلال، نسأل الله السلام. المهم قذف فيه قبضة من طين مسجد جبريل عليه السلام عندما جاء الهلاك فرعون وقومه، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وحاسب فرعون أخاه. هنا طبعا في خطأ في الكتاب، هي المفروض موسى، فرعون هلك خلاص، شلم على الكتاب يصحح. وحاسب موسى أخاه على ما كان منه، طبعا غضب موسى كما جاء في سورة طه، يعني أقبل على أخيه هارون عليه السلام، أمسك برأسه وبلحياته يجره إليه، غضب. شوف يا جماعة دي التوحيد، والشرك بيعمل ده في الأنبياء، إلا الشرك يغضب من أجله. طبعا هارون يعني طلب من أخيه، قال ابن أمي لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، فإن العذر يعني اللي عنده أنه خاف ليقتلوه أو كذا أو كذا ويحصل فتنة، فانتظر حتى يعود موسى عليه السلام عليكم، فأبدى له عذره وحاسب السامري على الجرم الذي اقترفه. طبعا ابتلى الله السامري بمرض يظل يجري في أرض الله ويكون لا مثال، أي حد يقرب منه سوى مصيبة، شوف العقوبة جزاء من جنس العمل، ثلاث مرض جلدي خطير جدا يعني. وقد أخبرنا ربنا أن موسى عليه السلام حرك ذلك العجل ونسف في اليم نسف. الحرق والنسف كان ازاي؟ عن طريق المبارد، عن المبرد يحكه لما يبقى ايه؟ ذرات من التراب. طبعا عليكم اثناء الحك بيطلع شرار، ادي الحرق. شوف انت لما تجيب ذهب وتجيب المبرد، هذا المبرد يعني مين؟ حد سموه انتوا في تونس ايه؟
مبرد.
المبرد تحكه به الخشب او الحديد، مورد برضه زي عندنا يعني. طب الحمد لله. فكان طريقة النسف عن طريق المبارد، حك في الذهب حتى أصبح ذرات مثل التراب، وطبعا هو كان على شفا النهر، نهر النيل ده، فسقط كله فين في الماء. الجماعة اللي عبدوا العجل بقى راحوا يشربوا من ماء النيل، بعد ما شربوا كل اللي عبد العجل من دون الله اصفر وجهه كأنه ذهب، عشان ربنا يميز ادي اهل الشرك اللي وقعوا في الشرك من غيرهم من اهل الايمان، اللي في الناس ثبتوا على الحق وعلى الايمان ورفضوا عباده العجل، فلازم يكون في تمييز بقى. عشان كده اقول لك من سنه الله في كونه التمييز بين اهل الحق واهل الباطل، ليميز الله الخبيث من الطيب سبحانه. فدايما كده تحصل ابتلاءات من باب التمحيص والغربله، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولتستبين سبيل المجرمين. عشان كده أقول لك قضاء الله خير، دايما لابد من التمييز، تعرف فين الحق من الباطل، فين الصواب من الخطأ، فين أهل الحق من أهل الباطل. ودي من ضمن فوائد الابتلاء، من ضمن فوائد إيه؟ الابتلاء. قال كما أخبرنا أنه أمر بني إسرائيل بأن يقتلوا أنفسهم بسبب عبادتهم للعجل. طبعا لما تحولوا كده كل وشهم إصفار الجماعة لعبد العجل عرفوا أنهم إيه مخطئون. طبعا عايزين نتوب، عرفوا بقى وندموا. نتوب إزاي؟ كان الأمر عشان ربنا يقبل توبتكم يقتل بعضكم إيه بعضا، وعشان تعرف تكريم الله لهذه الأمة المحمدية أمة النبي محمد، إن التوبة في الأمم السابقة إيه قتل النفس، إنما أنت مجرد تستغفر الله تقلع عن الذنب تقول يا رب يغفر لك الله، وده تكريم لهذه الأمة. إذا قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فجعل الله لهذه الأمة أمانين. الأمان الأول وجود النبي بينهم، طيب أما وقد مات النبي عندك أمان أخلو إيه؟ أمان الاستغفار فلا تغفل عنه. وفي هذا الحديث بيان للكيفية التي نسف بها موسى العجل، فقد أمر ببرده بالمبارد أو أمر ببرده بالمبارد كي يرى بنو إسرائيل تفاهة العجل الذي عبدوه، هذا اللي بتعبدوه، وتحول العجل إلى مسحوق دقيق كان يذري في النهر الذي كانوا بجانبه. ومن عجيب صنع الله أن كل الذين عبدوا العجل اصفرت وجوههم عندما شربوا من ماء النهر وأصبحت بلون الذهب. وبين الحديث أن الذين عبدوا العجلة قتل بعضهم بعضا، فأخذوا السكاكين وجعل الرجل لا يبالي بمن قتله فيقتل أباه وأخاه وابنه، محتاج يتوب، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام يأمره بإيقاف القتل، فقد غفر لمن قتل وتاب على من بقي، وده من رحمته جل وعلا. ماشي، فاللي قتل خلاص غفرنا له، وأما الأحياء عفونا عنهم وقبلنا توبتهم. عبر الحديث وفوائده، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الفائدة الأولى بيان الطريقة التي نسف موسى فيها العجل الذي عبده بنو إسرائيل في اليم، هو برده بالمبارد ثم تذرية مسحوقه في النار. يبقى عن طريق المبارد بدأ يسحق هذا العجل حتى أصبح مثل التراب أو الدقيق ونزل إلى اليم. الفائدة الثانية بيان الطريقة التي قتل بها بنو إسرائيل بعضهم بعضا، فالذين كان يقتل بعضهم بعضا هم الذين عبدوا العجل دون الذين لم يعبدوه. اللي معبدوش لا، يمين اللي كانت التوبة بتاعتهم القتل اللي عبدوا العجل. وقد ميز الله الذين عبدوه من غيرهم بتحول ألوان وجوه العابدين إلى اللون الذهبي الأصفر بعد شربهم من ماء النهر الذي نصف مسحوق العجل في مائه. الفائدة الثالثة تكريم الله عز وجل لهذه الأمة بقبول توبة التائبين من غير أن يقتل بعضهم بعضا إلا في أمور محددة، كقتل الزاني المحصن الذي ثبت عليه الزنا، وقتل المرتد المصر على ردته. رابعا وأخيرا، كثرة بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، فالذين قتلوا كان عددهم 70,000. يبقى لك أن تتخيل عددهم الباقي قد إيه. وبكده يا جماعة انتهينا من قصة السامري وعجل بني إسرائيل إن قدر بقاء، وكان اللقاء ناقص مع القصة الثالثة عشرة والتي هي بعنوان حبس الشمس النبي الله يوشع عليه السلام، فانتظرون إن قدر بقاء، وكان اللقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. ممكن سؤال؟